بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في جواز بيع الوقف المنقطع، وكان الحديث في أنه هل يجوز بيعه أم لا في خصوص ما لو بقي الوقف على ملك الواقف. وفي ختام البحث السابق وردت رواية تدل على جواز البيع، وهي مخالفة للقاعدة العامة من عدم جواز البيع مع الغرر. فقط بقي نقطتان في الرواية: الأولى أن الماتن عبر عنها بالصحيح أو الحسن، طارة يكون هذا التعبير في مورد يوجد فيه راو على تقدير تكون صحيحة وعلى تقدير تكون حسنة، راوي واحد، منشأ الاختلاف يكون في هذا الراوي الواحد، مثل إبراهيم بن هاشم على رأي جماعة أنه ممدوح، على رأي جماعة أنه ثقة، أو تكون راوي واحد مشترك بين ثقة وممدوح، فنعبر عن الرواية بأنها ماذا؟ صحيحة أو حسنة، إذا لم نعين من هو بالتحديد. واضح الكلام؟ الاحتمال الثالث وهو المتعين هنا أن يكون لهذه الرواية أكثر من طريق، على أحدهما تكون صحيحة وعلى الآخر تكون حسنة، وهذا هو الحال في هذه الرواية. في طريق الشيخ الصدوق كل الرجال ثقات بالاتفاق، في طريق التهذيب والكافي وقع في السند إبراهيم بن هاشم، فمعنى هذا الترديد ليس في إبراهيم بن هاشم أنه على مبنى تكون الرواية صحيحة وعلى مبنى تكون حسنة، لا، كأنه جازم أن رواية إبراهيم بن هاشم حسنة لكن لها طريق آخر لا يمر بإبراهيم بن هاشم وهي صحيحة. واضح الكلام؟ هذه نقطة في الرواية. النقطة الثانية في الرواية، نسيت ماذا شرحنا في مرجع الضمائر فيها. الرواية تقول: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل جعل داره سكنى لرجل، يعني وقف المنفعة، وقف المنفعة ولم يوقف العين، زمان حياته، هذا الضمير في حياته يرجع إلى الواقف لا إلى الموقوف عليه، وإن كان في اختلاف في الرواية لكن الأولى أن يرجع إلى الواقف. يعني هكذا أقول: داري هذه وقفت منفعتها على فلان ما دمت أنا حيا، وبعد وفاتي تنتقل إلى ورثتي لا إلى ورثة الموقوف عليه. التفتنا؟ عن رجل جعل داره سكنى لرجل زمان حياته ولعقبه من بعده يعني بعد موته، يعني ترجع إلى الأولاد. قال هي له ولعقبه من بعده كما شرط. هذه بقرينة هذه الجملة. قلت فإن احتاج إلى بيعها؟ قال نعم. فإذا دلت على جواز البيع. قلت فينقض البيع السكنى؟ طبعا هناك ثمرة تترتب على كون البيع يبطل السكنى أو لا يبطلها. إذا قلنا إن البيع يبطل السكنى، فإذا بعتها يجب أن أسلمها للمشتري. وإذا قلنا البيع لا يبطل السكنة، فلا أستطيع أن أسلم العين للمشتري إلا بعد تمامية مدة السكنة. كما لو الإنسان باع دارا مؤجرة، هذا البيع لا يبطل الإجارة، بل يكون التسليم بعد انتهاء مدة الإجارة. طبعا إذا كان المشتري يعلم بذلك، إذا لم يعلم يكون من مصاديق بيع الغرر، التفتنا؟ مع شروطه يعني. خب المهم، فإذا هذه الرواية صراحة تدل على جواز البيع. الآن ماذا نفعل بمقتضى القاعدة؟ نقول ومع ذلك فقد توقف العلامة في المسألة على الرغم من وجود هذه الرواية. يعني ليس أن العلامة غير ملتفت لها، لعل العلامة يرى أن هذه الرواية لا تستطيع أن تقف في مقابل عدم جواز بيع الغرر، لأن هذه المدة الزمنية غير معروفة، التفتنا؟ فيرد علمها إلى أهلها. فتوقف في المسألة العلامة وولده والمحقق الثاني. ولو باعه من الموقوف عليه. مثال الأول، البحث السابق ماذا كان؟ أن يبيع الواقف من أجنبي ليس للموقوف عليه. أما لو باعه في الوقف المؤقت للموقوف عليه، فقد يقال هنا يجوز مع قطع النظر عن وجود رواية أو عدم وجود رواية، وأن الغرر ينتفي. مثلا لو هكذا قلت وقفت سكن الدار عليك إلى حين وفاتي. خب حين وفاتي غير معلوم، فإذا أنت سوف تملك، أنت الموقوف عليك سوف تملك المنفعة إلى حين الوفاة. ثم قلت بعد ذلك بعتك هذه الدار، سوف تملك بعد وفاتي المنفعة تبعا لملكك للعين، تبعا لملكك للعين، فهناك استمرار في الملك. الشيء الذي نجهله أنه متى ملكت المنفعة تبعا لملك العين، وهذا لا يضر ما دام هناك استمرار للملك. واضح الكلام؟ فينتفي الغرر. يقول ولو باعه من الموقوف عليه المختص بمنفعة الوقف فالظاهر جوازه لعدم الغرر. واضح هذا الوجه؟ هذا وجه الجواز، أنه بنتيجة في ملكية مستمرة. الآن عدم معرفتي بأنه متى تكون ملك المنفعة تابعة لملك العين لا يضر، أنا مالك للعين إلى الأبد، مالك للمنفعة إلى الأبد. وهناك احتمال آخر بعدم الجواز. طبعا بعدم الجواز مع قطع النظر عن الصحيحة أو الحسنة. التفتنا؟ مع قطع النظر عن الصحيحة أو الحسنة، فإن الصحيحة والحسنة دلت على الجواز، فهنا تدل من باب أولى لو أخذنا بها. أما مثل العلامة وولده والمحقق الثاني لم يعملوا بالصحيحة أو الحسنة، فهذا الكلام مبني على هذا الرأي. التفتنا؟ فقد يقال بأن الغرر لا يرتفع، الغرر لا يرتفع، لأن معرفة المجموع المركب من ملك البائع وحق المشتري لا يرفع الغرر. شوف فيما نحن فيه، مدة حياتي يوجد ملك للعين لمن؟ للواقف، وحق في الانتفاع لمن؟ للموقوف عليه. طب هذا متى يتغير؟ هذا غير معلوم، فلا يرفع الغرر فيبقى الغرر. لذا يقول ويحتمل العدم، ذكره كاحتمال مما يدل على تقويته للأول، لأن معرفة المجموع المركب من ملك البائع وحق المشتري لا توجب معرفة المبيع، وكذا لو باعه ممن انتقل إليه حق الموقوف عليه. صورة ثالثة، أن يبيع الواقف الدار مثلا لا لأجنبي ولا للموقوف عليه، وإنما لشخص انتقل إليه حق الموقوف عليه، إما بإجارة أو بهبة معوضة أو غير معوضة. كذا، ما معنى كذا؟ يعني يأتي فيها الاحتمالات. واضح الصورة الثالثة؟ يعني هكذا، أنا وقفت سكن الدار على زيد، زيد أعطى حقه لشخص آخر إما مجانا أو بقيمة، له أن يتصرف بهذه المنفعة التي وقفت عليه، فكان البيع لصالح من انتقل إليه. يقول هذا نفس الكلام، يأتي فيه أنه هذا ملك المنفعة عن طريق الموقوف عليه المباشر، وبعد موتي يملك المنفعة بتبع ملكه للعين، فهل هذا رافع للغرر أم لا؟ نفس الكلام، الكلام نفسه. الصورة الرابعة، لو وقفت الدار سكناها على زيد، وانتقل حق زيد إلي، يعني إلى نفس، إلى الواقف نفسه أيضا، إما بهبة أو بإجارة أو بتنازل ما شئت، فلا إشكال حينئذ أنه يجوز البيع لأي شخص. ليه؟ لأني بعد انتقال الحق إلي صرت مالكا للعين والمنفعة. للعين لأنها لم تخرج عن ملكي، للمنفعة بالاستحقاق، فحينئذ شرائط العوضين متوفرة، وهي أن يكون المبيع طلقا. وهذا المبيع، لأن لا تنسى نحن كيف دخلنا في باب الوقف، من كون المبيع طلقا، هذا صار طلقا، المنفعة غير محبوسة، فلا إشكال في جواز البيع حينئذ. نعم لو انتقل إلى الواقف ثم باع صح جزما. صار واضح هذه الصورة؟ الصورة الخامسة، لا، المنفعة ما زالت على ملك الموقوف عليه، لكنه راضي بالبيع. فهل يجوز البيع من الأجنبي؟ يقول المانع ماذا كان؟ المانع للبيع كان الغرر، ورضا الموقوف عليه لا يرفع الغرر. واضح الكلام؟ لم يكن المانع أنه والله هذا لم يرضى، فإذا رضي جاز، لأنه إذا كان المانع الرضا وعدمه يجوز البيع التعليقي مثل البيع الفضولي معلقا على إجازته. القضية ليست كذلك، الإشكال كان في وجود غرر في البيع، وبمجرد رضا الموقوف عليه لا يرتفع الغرر. يقول وأما مجرد رضا الموقوف عليهم فلا يجوز البيع من الأجنبي، لأن المنفعة مال لهم فلا تنتقل إلى المشتري بلا عوض. طبعا هذا التعليل ليس في محله، لأن المنفعة مال لهم فلا تنتقل إلى المشتري بلا عوض، لأن الإشكال لم يكن في أنها تنتقل عنهم بعوض أو لا، كان الإشكال في ماذا؟ كان الإشكال في الغرر. اللهم إلا إذا أراد الشيخ أنه لو تجاوزنا مسألة الغرر فحينئذ تتولد مشكلة أخرى، وهي أنه طارة أريد أن أسلم العين للأجنبي بعد بيعها، وطارة لا، يستلمها بعد انتهاء مدة السكنة. فعلى الأول لا يجوز. ليه؟ لأنه سلب لحق الموقوف عليه، لا أستطيع أن أسلمها. وعلى الثاني فيجوز إذا حلينا قضية ماذا؟ الغرر. طيب على الأول لو رضي الموقوف عليه فيقول لا يجوز أيضا. ليش؟ لأن المنفعة لها مالية، وهذه المالية لمن؟ للموقوف عليهم، فلا تنتقل إلى المشتري بلا عوض. ثم يستدرك يقول اللهم إلا إذا كان ذلك الرضا من باب الإسقاط. فيرجع إلى الصورة السابقة، أسقطوا حقهم للواقف فصار المبيع طلقا فيجوز بيعه، إذا قلنا أن هذا الرضا عبارة عن إسقاط. واضح الكلام؟ يقول لأن المنفعة مال لهم فلا تنتقل إلى المشتري بلا عوض، اللهم إلا أن يكون على وجه الإسقاط لو صححنا الإسقاط منهم، أو يكون المعاملة مركبة من نقل العين من طرف الواقف ونقل المنفعة من قبل الموقوف عليهم فيكون العوض موزعا عليهم، وأيضا هذا جائز، ولا بد أن يكون ذلك على وجه الصلح. التفت جيدا، يقول هذا الوجه الأخير أن نوزع الثمن على العين وعلى المنفعة، هذا لا يصح بالبيع. ليش؟ لأن البيع نقل العين، البيع نقل للعين. قب لا يصح بالإجارة. ليش؟ لأن الإجارة نقل للمنفعة. الذي هو جامع بين الأمور ما هو؟ الصلح. أن أصالح على العين والمنفعة فيرضى ماذا؟ الموقوف عليه، فيوزع الثمن جزء منه على العين وجزء منه على المنفعة. صحيح في البيع، التفت، صحيح في البيع تملك المنفعة بتبع ملك العين، لكن لا من باب التوزيع. صحيح أن المنفعة لها قسط من لها حظ من القيمة ومن التقييم، لكن ماذا؟ لا يوزع عليه، لا يوزع عليه. اللهم إلا أن يكون على وجه الإسقاط لو صححناه منهم، أو يتكون المعاملة مركبة من نقل العين من طرف الواقف ونقل المنفعة من قبل الموقوف عليهم، فيكون العوض موزعا عليهما، ولا بد أن يكون ذلك على وجه الصلح، لأن غير الصلح لا يتضمن نقل العين والمنفعة كليهما، لأن البيع نقل للعين والإجارة نقل للمنفعة، خصوصا مع جهالة المنفعة. ومما ذكرنا، لأنه في الصلح يمكن واحد أن يصالح على هذا الشيء المجهول بخلافه في البيع، نهى النبي عن بيع الغر. ومما ذكرنا يظهر وجه التأمل فيما حكي عن التنقيح، من أنه لو اتفق الواقف والموقوف عليه على البيع في المنقطع جاز. واضح؟ لأن المجرد الاتفاق مع نقل المنفعة وإن كان يرفع الغرر، لكن البيع ليس نقل، ليس نقلا للمنفعة، إلا اللهم أن يقصد من البيع الصلح، لكن هذا خلاف الظاهر. يقول: من أنه لو اتفق الواقف والموقوف عليه على البيع في المنقطع جاز، سواء أراد بيع الواقف أو بيع الموقوف عليه، يعني سواء كان البائع، سواء أراد يعني هذا، سواء كان البائع هو الواقف بعد الاتفاق أو الموقوف عليه، كما يدل عليه كلامه المحكي عنه في مسألة السكنة، حيث أجاز استقلال مالك العين بالبيع ولو من دون رضا مالك الانتفاع أو المنفعة. شو الفرق بين مالك الانتفاع والمنفعة؟ كيف؟
والانتفاع حق
له. أي والمنفعة؟
مالك المنفعة الموقوف عليه، مالك الانتفاع إذا عوض الموقوف عليه عن مالك الانتفاع الواقع.
حالك كلاهما لابد في الوقف المنقطع نتكلم، يعني حديث كلامه في السكنة، مرة يملك الانتفاع ومرة يملك المنفعة.
منفعة إما تخلت إليه بإجارة تخلت إليه بوقف، أما مالك الانتفاع بالإباحة تخلت
إليه. لو أباح له لو الموقوف عليه هو مالك المنفعة، أباح
لشخص
الانتفاع
بهذه، فهو مالك المنفعة.
خب، ومالك المنفعة هو نفس الموقوف عليه، عوض على
المنفعة. شوف، في الإجارة هو مالك للمنفعة وابتبع مالك للانتفاع، التفتنا. في الإباحة لم يملك المنفعة، ملك الانتفاع. نعم، لو كان للموقوف عليه حق الانتفاع من دون تملك للمنفعة، كما في السكنة على قول، لأنه في خلاف في السكنة هل هو مالك للمنفعة أو مالك للانتفاع، صح ما ذكره لو كان للموقوف عليه حق الانتفاع، لأن البيع أحد موارد الانتفاع لإمكان سقوط الحق بالإسقاط. لو كان مالكا للانتفاع الحق يسقط بالإسقاط، بخلاف المال، المنفعة مال أما الانتفاع حق. واضح الفرق؟ الانتفاع حق أما المنفعة مال، ولذا يجوز المعاوضة عليها. والحق قابل للإسقاط. فتأمل. وتمام الكلام في هذه المسائل في باب السكنة والحبس إن شاء الله. وعلى الثاني، شنو على الثاني وعلى الأول؟ على الأول أن مرة نقول العين تبقى على ملك الواقف كما في البحث السابق، ومرة نقول العين تنتقل إلى ملك الموقوف عليه. متى؟ بعد انتهاء المدة. اتفقنا؟ فحينئذ لا شك أن الواقف لا يجوز له أن يبيع لما ورد في الروايات لا بيع إلا في ملك، وهو غير مالك. كما أنه لا يجوز للموقوف عليه أن يبيع. ليه؟ لأن الواقف صحيح خرجت عن ملكه، لكنه اشترط بقاءه في يدهم إلى انقراضه. هذا الكلام إذا كان مستند إلى الصحيحة أو الحسنة فيكون الضمير غير ما شرحناه اليوم. التفت جيدا، يكون الضمير يرجع على الموقوف عليه لا على الواقف. لذا قلت في خلاف في تفسير الرواية بين شراح الأحاديث. هذا كله إذا كان ماذا؟ إذا كان يخرج عن ملك الواقف إلى الموقوف عليه. وعلى الثالث، الثالث ماذا كان؟ يكون في سبيل الله، ليس كذلك؟ يقول وعلى الثالث فلا يجوز البيع للموقوف عليه وإن أجاز الواقف. لا، التفت، الثالث ليس في سبيل الله، الثالث كان عوده إلى ملك الواقف، لذا قلت العبارة لا تتناسب. شوف، الأول يبقى على ملك الواقف، الثاني ينتقل إلى الموقوف عليه، الثالث يرجع إلى ملك الواقف بعد انتهاء المدة، هذا بناء على ما أرجعناه من الضمير. الرابع يكون في سبيل الله. هنا على الثالث لو باع الموقوف عليه مع إجازة الواقف، في هذه الصورة حكم الماتن بعدم الجواز. لماذا؟ لأن البيع يتنافى مع كون الواقف قد اعتبر في هذا الوقف بقاء العين. كيف اعتبر بقاء العين؟ لذا قال ولعقبه من بعده. إذن لابد أن تكون العين باقية، فلا يجوز له أن يبيع. يعني بعبارة أخرى، الإجازة خلاف الشرط الموجود في الوقف. هذا بالنسبة لمن؟ للموقوف عليه. أما بالنسبة للواقف فيقول أيضا لا يجوز للواقف أن يبيع لأنه في مدة الوقف خرجت عن ملكه، وإنما تعود إليه بعد ماذا؟ بعد انتهاء مدة الوقف. أما الآن هي خارجة عن ملكه. واضح؟ نحن نتكلم عن جواز البيع ما دامت وقفا، أما لو رجعت إليه يعني انتهى الوقف، فهذا لا إشكال أنه يجوز البيع. فلا يجوز له أن يبيع بكونه بيعا في غير ملك. ثم يقرب جواز البيع على مبنى من المباني. شوف في العقد الفضولي يجوز البيع معلقا على ماذا؟ على الإجازة. طيب إذا لم يكن لهذا المال مجيز في الحال، ليش؟ لأن الواقف ليست ملكا له في الحال عند البيع، والموقوف عليه مالك للمنفعة وغير مالك للعين. فالآن في الحال لا يوجد مجيز، فإذا قلنا أنه وإن لم يكن في الحال لا يوجد مجيز لكن في المستقبل سوف يوجد مجيز وهذا يكفي، فحينئذ يجوز له أن يبيع وبعد أن ترجع إلى ملكه بانتهاء مدة الوقف يجيز. واضح الكلام؟ يقول إلا إذا جوزنا بيع ملك الغير مع عدم اعتبار مجيز له في الحال بناء على أن الموقوف عليها الذي هو المالك فعلا ليس له الإجازة لعدم تسلطه على النقل، فإذا انقرض الموقوف عليه وملكه الواقف لزم البيع. طبعا هي لأنه يبيع لنفسه لا يحتاج إلى إجازة، يبيع لصالح نفسه يعني هو البائع. ثم إنه قد أورد على القاضي قدس سره حيث جوز للموقوف عليه بيع الوقف المنقطع مع قوله ببقاء الوقف المنقطع على ملك الواقف. القاضي ابن البراج من القائلين في الوقف المنقطع ببقاء العين على ملك الواقف، مع ذلك أفتى أن الموقوف عليه يجوز له أن يبيع، مش الواقف، الموقوف عليه. الواقف أسهل، الواقف أسهل، كانت مسألة الغرر فمع وجود الرواية وممكن نرفع مسألة الغرر، لكن أن يبيع الموقوف عليه مضافا إلى الغرر فيه بيع لا في ملك. نعم، لا، ذاك بيع المنفعة ليس بيعا، اتفقنا. فيوجد تنافي، من جهة تقول الوقف يبقى على ملك الواقف، ومن جهة تقول الموقوف عليه يجوز أن يبيع. جواز بيع الموقوف عليه يقتضي أن يملك الموقوف عليه، وهذا يتنافى مع قولك ببقائه على ملك الواقف. واضح الإشكال؟ يقول ويمكن دفع التنافي بكونه قائلا بالوجه الثالث من الوجوه المتقدمة. يقول شوف ملكية الواقف ذكرنا لها صورتين. الصورة الأولى ملكية الواقف حدوثا وبقاء، هذه الصورة الأولى كان يبقى أصلا يبقى على ملك الواقف لم ينتقل عنه. الصورة الثالثة لملكية الواقف بالعود، أن يعود الملك إليه بانقراض الموقوف عليهم، التفتنا. وهذه ذكرنا قبل قليل، ذكرنا وجها لتصحيح البيع. واضح الكلام؟ فلعله يقصد من ملكية الواقف ملكيته عودا لا بقاء. واضح الكلام؟ ويمكن دفع التنافي بكونه قائلا بالوجه الثالث من الوجوه المتقدمة وهو ملك الموقوف عليهم ثم عوده إلى الواقف، إلا أن الكلام في ثبوت هذا القول بين من اختلف في مالك الموقوف في الوقف المنقطع ويتضح ذلك بمراجعة المسألة في كتاب الوقف. يعني لابد من تحديد الصغرى أنه فعلا القاضي يقول بهذا الأمر الثالث، أصلا يوجد قائل به أو لا، أو هو مجرد احتمال. واضح أنه فعلا مشكلة، لأنه إن عود الملك يحتاج إلى سبب. عود الملك المفروض ماذا في الوجه الثالث؟ أن العين انتقلت عن ملك المالك، عودها إليه تحتاج إلى سبب، إما سبب اختياري وهو البيع مثلا، ناقل الاختياري وهو مفقود في البيع، وإما سبب ماذا؟ قهري. لأن السبب القهري محصور بماذا؟ بالوصية والإرث. واضح الكلام؟ وعلى الرابح، الرابع هو أن يكون في سبيل الله. فحكمه حكم الوقف المؤبد. فالقاعدة يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز بيعه إلا إذا في صورة الخراب، على التفصيل المتقدم في المؤبد. واضح الكلام؟ يقول وعلى الرابع، فالظاهر أن حكمه حكم الوقف المؤبد كما صرح به المحقق الثاني على ما حكي عنه، لأنه حقيقة وقف مؤبد، كما لو صرح من الابتداء في كونه في سبيل الله بعد انقراض الموقوف عليه الخاص. ثم إنما ذكرنا فالنتيجة ماذا؟ فلا يجوز بيعه إلا في الموارد التي يجوز فيها بيع الوقف المؤبد، كما في موارد الخراب وفي موارد الفتنة في الجملة، يعني تقدم في تفاصيل. واضح الكلام؟ ثم إنما ذكرنا في حكم الوقف المنقطع، فإنما هو بالنسبة إلى البطن الذي لا بطن بعده حتى يتلقى الملك من بعده. أما لو وجد من يتلقى الملك من بعده فالوجه الثالث يصبح مشكلة، أنه لا يعود إليه الملك. وأما حكم بيع بعض البطون مع وجود من بعدهم، فإن قلنا بعدم تملكهم للمنقطع كما هو الحال في الوجه الأول فهو كما تقدم لا يجوز لهم أن يبيعوا. وأما على تقدير القول بملكهم إذا ملكوا قلنا لا يجوز، الوجه الذي قويناه قلنا لا يجوز لشرط الواقف. طيب لو قلنا يجوز، طيب في صورة وجود بطون متعددة هل يبقى الجواز؟ يقول وأما على تقدير القول بملكهم فحكم بيع غير الأخير من البطون حكم بيع بعض البطون في الوقف المؤبد، فيشترك معه في المنع في الصور التي منعنا، وفي الجواز في الصورة التي جوزنا لاشتراك دليل المنع، ويتشاركان أيضا في حكم الثمن بعد البيع. إلى هنا انتهى البحث في الوقف. مسألة هذه إلى أين نحذف؟ صفحة كم؟ طويلة. التفت، نحن في مسألة الطلق استثنينا، ذكرنا ثلاثة موارد: الوقف، تشبث بالحرية، تكلمنا عن الوقف وأم الولد حذفناه، الثالث كان ماذا؟ الرهن. وهذا ما يقع الحديث عنه في هذه المسألة إن شاء الله إلى يوم الاثنين، وأسعد الله أيامه.